أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثالث لإثبات المالية، وهو ما ذكره العلامة في التذكرة في مسألة الغاصب: لو غصب العصير العنبي فأغلاه. وذكرنا بأنه المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد استشكل على كلام العلامة، حيث إنه في مسألة نظيرة لهذه المسألة، وهي ما لو غصب العصير فصار خمرا، فأوجب العلامة هناك ضمان المثل، فحينئذ يسأل ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم فيما لو غصب العصير فأغلاه. فلماذا تحكم في مسألة ما لو صار خمرا بضمان المثل، أما في تلك المسألة فتحكم بضمان الغرامة؟ فما هو الفرق بينهما؟ فينبغي لك أن تقول أنه في كلتا المسألتين لا فرق، والحال واحد. وقد تقدم بيان هذا المطلب في الجلسة السابقة. المصنف قدس سره يقول: الإشكال الذي أورده المحقق ليس بتام لوجود الفرق بين المسألتين، فلا يصح قياس مسألتنا بمسألة ما لو غصب العصير فصار خمرا. وقد تقدم منا في أبحاث سابقة التنبيه على ما يذكره المصنف في المقام، وخلاصته بأنه في موردنا إذا غصب العصير فأغلاه، فإنه إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية وإلى الشرع، فإن كلاهما يتفقان على انحفاظ عنوان المالية. أما بلحاظ العرف فالمفروض أن العصير العنبي له مالية، غلا أو لم يغلى أو لم يغلي، نجس أو لم ينجس، حرم شربه شرعا أو لم يحرم، إذ لا علاقة للعرف بماذا؟ بنظر الشارع. إذن بلحاظ العرف فإن هذه العين لها مالية، يتنافس العقلاء على اقتنائها ويبذلون بإزائها المال، فهذا مما لا إشكال فيه، أي المالية العرفية. أما المالية الشرعية، فغاية ما يوجد في المقام النجاسة، العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا غاية ما فيه أنه نجس، والنجاسة عنوان لا يصلح بنفسه، عليكم السلام، لا يصلح بنفسه لسلب عنوان المالية. نعم، النجاسة إنما توجب سلب عنوان المالية إذا كانت العين لا تقبل التطهير وتوقف الانتفاع على ما يشترط فيه الطهارة. إذا كانت العين لا تقبل التطهير وكان الانتفاع يتوقف على شرط الطهارة، فتنسلب المالية حينئذ لعدم وجود المنفعة المحللة. أما لو فرضنا أن العين قابلة للتطهير كما في موردنا، فإن العصير العنبي إذا غلا يقبل التطهير بذهاب الثلثين بالنقص كما بينا بالأمس، وحينئذ يمكن الانتفاع به لقابليته للتطهير.
إذن محل كلامنا وهو العصير العنبي إذا غلا هو مال شرع عرفا وشرعا. وأما إذا جئنا للمسألة التي نقض بها المحقق الكركي وهي مسألة ما لو أخذ العصير فصار خمرا، فإنه هذا العنوان لا مالية له شرعا أصلا، وإن كان مال عرفا لكن لا مالية له شرعا، لأن الخمر نجس العين والنجاسة تمنع من انطباق عنوان المالية على العين. لماذا؟ لأنه لا يقبل التطهير إلا بزوال موضوعه، فصار موضوع آخر. يعني الخمر لا يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، أي مع انحفاظ أنه خمرون، مع انحفاظ الموضوع والصورة النوعية والماهية والحقيقة، أي كونه خمرا لا يقبل التطهير. فحينئذ مع فرض عدم قابليته للتطهير يصح أن يقال بقول مطلق الخمر بعنوانه لا مالية له، لا منفعة له. أما العصير العنبي فإنه وإن كان نجسا في حال الغليان إلا أنه يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، إذ أنه إذا ذهب ثلثين بقي عصير عنبي، لا يزول العنوان إلى عنوان آخر. إذن العصير العنبي سنخ عنوان يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، بخلاف الخمر عليكم السلام، بخلاف الخمر فإنه سنخ عنوان لا يقبل التطهير إلا مع زوال الموضوع، فصار موضوعا آخر. ولهذا لا يصح لك أن تقول بقول مطلق أن العصير العنبي حرام، لأنه ذكرنا في أبحاث سابقة الإسناد إسناد الحرمة إلى العين بشكل مطلق إنما تصح لو لم تكن للعين منفعة أصلا، ولو في حالة من الحالات. إذا كانت العين لا منفعة لها في حالة من الحالات صح أن يسند إليها الحرمة فيقال العين محرمة. أما العصير العنبي فإن له حالتان، حالة يمكن الانتفاع بها وهي مورد قابليته للتطهير، وحالة لا ينتفع بها يوم كانت نجسا، يوم كان ماذا يحرم شربه. وحينئذ إذا كانت له حالتان فلا يصح لك أن تقول بأن العصير العنبي بقول مطلق شنه حرام حرامون. إذن خلاصة الفرق الذي يذكره المصنف بأننا نسلم أن العصير العنبي إذا غلا نجس، غايته أنه قابل للتطهير مع انحفاظ الموضوع، وقابليته للتطهير مع انحفاظ الموضوع توجب عدم صحة سلب عنوان المالية عنه، بخلاف الخمر فإن الخمر وإن كان قد يقبل التطهير بالاستحالة والانقلاب ولكن ستتغير الحقيقة والصورة النوعية، فحينئذ بلحاظ كونه خمرا مع انحفاظ الموضوع لا مالية شنه لا مالية له. فإن قلت هل تدعي أيها المصنف بأن العصير العنبي إذا غلا نجاسته نجاسة عرضية بحيث يمكن زوال النجاسة مع انحفاظ الموضوع، أو أن النجاسة نجاسة ذاتية لا يخلو إما أن تكون النجاسة عرضية أو النجاسة ذاتية؟ فإن كان مرادك النجاسة العرضية فهو واضح البطلان، فإن العصير العنبي إذا غلا هو نجس العين لأن النجاسة عرضية، إذ المراد من النجاسة العرضية هي تلك العين التي في ذاتها طاهرة وعرض عليها النجس ولامسها النجس كالثوب يلامسها البول والعذر وما شاكل ذلك. أما العصير العنبي خب ما سقط، لم تسقط نقطة من الدم فيه ولم يلامس النجس، غايته أنه غلى، خب بالغليان لم يلامس النجاسة، فنجاسة العصير العنبي بلا إشكال نجاسة شنو؟ ذاتية وليست نجاسة عرضية. ولهذا درسنا في كتب سابقة من أول ما درسنا الفقه النجاسات 10 أو 12 أو 11 منها العصير العنبي إذا غلى فهو نجس العين كالخمر. فحينئذ جامع المقاصد ماذا يقول؟ يقول شيخنا محق أيها الشيخ الأعظم المفروض أن العصير العنبي إذا غلا نجاسته نجاسة ذاتية وليس نجاسة عرضية، فحينئذ لا فرق بينه وبين الخمر. فكما أن الخمر نجاسته ذاتية كذلك العصير العنبي إذا غلا نجاسته ذاتية، فكيف تفرقون بين مورد انقلاب العصير إلى عصير عنبي مغلي أو إذا صار مغلي يعني، فتقولون غاية ما يثبت ضمان الغرامة كما بينا بالأمس، أما العصير إذا صار خمرا تقولون بحكم التالف، وإذا كان بحكم التالف فإن الغاصب يضمن شنه؟ يضمن المثل. فلماذا تفرقون بين الموردين؟ في مورد انقلابه خام تقولون هو في حكم التالف كما لو أتلف العين، ومن أتلف العين فيجب عليه مثلها فيدفع المثل، أما لو غصب العصير فأغلاه فإنه لا يجب عليه المثل بل يرجع نفس العين ويدفع الغرامة كما بينا بالأمس، مع أن كلاهما شنو؟ كلاهما نجس العين. وما تذكره الآن من ماذا من شرحك للمطلب أيها الشيخ الأعظم عباراتك توحي بأن النجاسة نجاسة عرضية ليست نجاسة ذاتية، وهذا واضح البطلان. شفت الإشكال؟ إن قلت المصنف لا يقصد من النجاسة العرضية هنا في قبال النجاسة الذاتية، ركزوا، فلا بعد حيث أن بعض المحشين أشكلوا على المصنف بهذا الإشكال، المصنف لا يقصد من النجاسة العرضية ماذا المقابل النجاسة الذاتية، بل المراد من ذلك ما شرحناه وهو أن العين تارة تقبل التطهير مع انحفاظ الصورة النوعية والحقيقة، وتارة لا تقبل التطهير إلا مع زوال الحقيقة والصورة النوعية. فإذا وضعنا يدنا على الخام فيتتنجس اليد، إذا وضعت يدك على الخام تتنجس تحتاج تطهير، إذا وضعت يدك على الخمر فإن الخمر لا يقبل التطهير إلا مع زوال الحقيقة والصورة النوعية بالاستحالة أو الانقلاب، إذا انقلب أو استحال فإنه يطهر، ولكن طهارته مع فرض زوال العنوان وعدم انحفاظ الموضوع. وأما العصير العنبي إذا غلا فنحن نسلم بأنه نجس ذاته، ولكنه هذا يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، حيث أنه إذا أذهبنا الثلثين وصار ثلثان يبقى عصير عنبي غايته أنه كان ثلثين، كان ثلاثة أثلاث مثلا، الآن صار كان صار ثلثان واحدا لكن مع انحفاظ الموضوع. ولهذا مع فرض انحفاظ الموضوع يقال هذه العين مع انحفاظ موضوعها تقبل التطهير فلها مالية ويمكن الانتفاع بها مع انحفاظ الموضوع. ولهذا يقول الشيخ العظام إذا أردنا أن نقسم العصير العنبي فله حالات ثلاثة، العصير العنبي الحالة الأولى العصير العنبي قبل الغليان، الحالة الثانية العصير العنبي في آن الغليان، الحالة الثالثة العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين. فإنه نلاحظ أن النجاسة إنما صارت في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة، تفهم مطلق؟ النجاسة إنما صارت في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة، أي قبل الغليان وبعد الغليان وذهاب الثلثين بأن صار ثلثين. فهذه العين مع انحفاظ الموضوع إنما صارت النجاسة في حالة من حالاتها الثلاث. وبهذا اللحاظ هذا نقسم نجاسة عرضية، هاللحاظ حيث أن النجاسة صارت في حالة متوسطة بين الحالتين قيل أن النجاسة عرضية، وإلا هو في الحقيقة نجس بذاته. ولهذا المصنف ماذا يقول؟ فحكمه حكم النجس بالعرض. شفت عبارة دقيقة، فحكمه حكم النجس بالعرض، يعني ليس هو نجس بالعرض موضوعان، وإنما الإلحاق إلحاق حكمي، ليس الإلحاق إلحاقا موضوعيا، إنما الإلحاق إلحاقا شنو؟ حكميا. يعني هو إذا لاحظنا بلحاظ موضوعه حقيقته نجس بالذات، ولكن بلحاظ أحكامه حكمه كحكم النجس بالعرض. ليش حكمه كحكم النجس بالعرض؟ لأنه يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، كما أن الثوب إذا تنجست نجاسة بالعرض تقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، كذلك العصير العنبي إذا تنجس فإنه يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع. فليس المدار، ركزوا في المطلب، فليس المدار على الصلح نجاسة ذاتية ونجاسة شنو؟ نجاسة عرضية. ليس المدار على نجاسة ذاتية ونجاسة عرضية، إنما المدار على أن النجاسة هل قابلة للتطهير مع انحفاظ الموضوع أو لا. فإن كانت قابلة للتطهير مع انحفاظ الموضوع قيل أن العين لها منفعة في حالة من الحالات وهي حالة الطهارة. أما إذا كانت العين لا تقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع قيل أن العين لا منفعة لها. ركزوا، إذن ما ذكره جامع المقاصد غير تامين. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. فتنقح من جميع ما ذكرنا أنه تجوز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا تمسكا بالعمومات العامة كأحل الله البيع والتجارة عن تراضي أوفوا بالعقود مع فرض وجود المالية. ولهذا قال صفحة 62، لكن لا يخفى، هذا مطلب لا يخفى شيخنا، كيف أيها جامع المقاصد تشكل بهذا الإشكال مع أنه هذا المطلب واضح، لكن لا يخفى الفرق الواضح. هم لا يخفى هم فرق واضح، يعني الشيخ كلش يعني في المطلب، لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبينه، يعني وبين العصير إذا صار خمرا. فإن العصير بعد الغليان مال عرفان. ليش مال عرفان؟ لإقدام العقلاء عليه ويتنافسون بإزاء البذ. إذ العرف والعقلاء ما لهم علاقة أنه نجس أو منجس، إذا النجاسة وعدم النجاسة حرمة الشرب هذا غرض الشارع، ما له علاقة بالعرف. إذن شرعا قال وشرعا، كيف شرعا؟ لأن غاية ما يوجد هو النجاسة، هل النجاسة تمنع؟ قال والنجاسة، هي بيان النجاسة لكي يبين أنه كيف يكون مال شرعا، قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير. والمفروض أن العصير العنبي شنو؟ يقبل التطهير بالناقص كما ذكرنا بالأمس. يقول والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير. ما هو مثال ذلك؟ قال كالخام اللي هو جامع المقاصد، كالخام. كيف؟ فإنها النجاسة لا، فإنها لا يزول نجاستها، يعني نجاسة شنو؟ الخمر، بل إلا بزوال موضوعها. لا تزول النجاسة الخمر إلا بزوال شنو؟ إلا بزوال الموضوع، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، فهو نظير طهارة. شوف نظير، ليش نظير؟ لأن ماء البئر بالناس نجاسة عرضية حقيقة، وهذا نجاسة شنو؟ نجاسة ذاتية، لكنه نظيره. ليش نظيره؟ ما هو وجه التنظير؟ أن كلاهما يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع. شفت المطلب؟ كلاهما يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع. نظير طهارة ماء البئر بالناس وبالجملة، فالنجاسة فيه في وين؟ في العصير العنبي. وحرمة الشرب عرضية. وشن عرضية؟ مو عرضي في قبال ذاتية، ها هو شرحها. تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته كما شرحنا. خب، فحكمه حكم النجس بالعرض. واضح العبارة؟ حكمه حكم النجس، يعني هو ملحوق بالنجس بالعرض القابل للتطهير. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهو تمامية المقتضي. النقطة الثالثة، وهي رفع المانع، حيث إن غاية ما تقدم أننا استطعنا أن نثبت بالدليل جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا، وهذا يكون بمثابة المقتضي، وبقي علينا إزالة المانع، وهي الأدلة التي تذكر لإثبات عدم جواز المعاوضة. إذ لا يكفي إثبات المقتضي كما هو واضح، إذ لو جاءنا دليل آخر يدل على عدم جواز المعاوضة لحصل التعارض بين الدليلين، فلهذا لا بد أن نرفع المانع، وهي الأدلة التي تذكر لإثبات عدم جواز المعاوضة. وقد تعرض المصنف في مجموع كلامه إلى 5 موانع في المقام. المانع الأول هو التمسك برواية تحف العقول، حيث ورد في رواية تحف العقول بأن المعاوضة لا تصح على شيء هو وجه من وجوه النجس. لا تصح المعاوضة على شيء إذا كان وجها من وجوه النجس. وحيث أن العصير العنبي إذا غلا وجه من وجوه النجس، لأنه عنوان النجس، لأن المراد من وجه من وجوه النجس هو العناوين النجسة، والعصير العنبي إذا غلا نجس العين، فهو حينئذ يشمله ما ورد في رواية تحف العقول. إذن حيث إن العصير العنبي من العناوين النجسة، فيشمله ما دل على حرمة المعاوضة على ما كان وجها من وجوه النجس. هذا المانع الأول. المانع الثاني، بعد أن نذكر المناقشة، المناقشة واحدة للمانعين. المانع الثاني ما ورد في النبوي، وهو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. والمفروض أن العصير العنبي إذا غلا حرام، حيث يحرم شربه، فيشمله إذا حرم الله شيئا شنو؟ حرم ثمنه. والعصير العنبي المغلي حرام، فإذا كان حراما فحينئذ يكون الثمن والمعاوضة بإزاحه حرام. وحرمة الثمن كناية عن بطلان المعاوضة كما ذكرناه سابقا. الشيخ الأعظم يقول هذان المانعان غير تامين، لأنه ما هو المراد من الوجه من وجوه النجس في رواية تحف العقول، وكذا المراد من حرم شيئا في النبوي، ما هو المراد من ذلك؟ فإذا جئنا أولا إلى رواية تحف العقول، فتارة يفسر الوجه من وجوه النجس بنجس العين، فيقال أن رواية تحف العقول تدل على أن كل شيء نجس العين فتحرم المعاوضة عليه، فيتم كلام المستدل. ولكن الصحيح كما تقدم بأنه ليس المراد من كون الشيء وجها من وجوه النجس هو نجس العين، لأن ما دل شرحنا سابقا وفصلنا، لأن ما دل على مانعية النجاسة إنما هو مسوق لبيان عدم إمكان الانتفاع بالعين، فالشارع لا يرى أن النجاسة بما هي نجاسة ملاك مستقل للحرمة، بل هذه الأدلة ما هي إلا إمضاء للمرتكزات العقلائية، وهي أن العين إذا كانت لا مالية لها حينئذ لا تجوز المعاوضة عليها، وحينئذ يكون المراد من وجه من وجوه النجس هو ذلك العنوان الذي هو نجس العين ولا يقبل الانتفاع به، غير قابل للانتفاع، وإنما يكون غير قابل للانتفاع متى؟ إذا كان غير قابل للتطهير مع انحفاظ الموضوع. رجع إلى كلام السابق، إنما تكون النجاسة موجبة لسلب المالية عن العين إذا كانت النجاسة لا تقبل التطهير مع ماذا؟ مع انحفاظ الموضوع. وحينئذ لابد أن نفرق بين سنخين من نجس العين، فبعض أقسام نجس العين كأغلبها لا تقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، وبعض أقسام نجس العين يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع كالعبد الكافر. تذكرون العبد الكافر يتجوز المعاوضة عليه، ليش؟ لأنه يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع بالإسلام، بأن يسلم. فهل يقال هو وجه من وجوه النجس فلا تصح المعاوضة عليه لأنه نجس العين؟ قلنا بأن العبد الكافر تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأنه وإن كان نجس العين لأنه كافر، لكنه يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع حيث أنه قابل للإسلام. إذن إذا كان النجس العين لا يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع، صحيح كلامكم يصح التمسك به، أما إذا كان يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع فحاله حال النجس بالعرض، فلا تشمله رواية تحف العقول. هذا بالنسبة إلى رواية تحف العقول. وأما بالنسبة إلى النبوي، وهو أنه إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، فالجواب واضح حيث قلنا بأنه توجد عندنا صياغتان للنبوي، لسانان للنبوي واردان. اللسان الأول إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، هي صياغة، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، وصياغة أخرى إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، بعدم فرض عدم وجود أكل مع حذف المتعلق. أما الصياغة الأولى فقد تقدم بحثها مفصلا، والشيخ الأعظم أشكل عليها بإشكالات عديدة، فلاحظ ما ذكرناه سابقا، بل لم يثبت أنها رواية أصلا. هذه الثانية الأولى اللي هو أكل ما ثبتت أنها رواية حتى عند العامة، فينبغي أن يوقع البحث في الصياغة الأخرى التي ذكرها المصنف في الكتاب، وهي هذه الصياغة إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فهنا ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا، وهو أنه ما هو المسوغ لإسناد الحرمة إلى ذات الشيء؟ بأن يقال الشيء حرام مع حذف المتعلق، لا يقال أكله حرام أو شربه حرام أو بيعه حرام أو هبته حرام، لا، يقال الشيء حرام. كيف توصف الذات بالحرمة؟ مع أنه واضح أن الذات لا توصف بالحرمة في الحاضر الأول، لا يقال الخمر بما هو خمر حرام، الخمر ذات ما له علاقة بالحرام، لأن الحرمة إنما تعرض فعل المكلف، الحرمة والوجوب والأحكام إنما تعرضان فعل المكلف، فما هو المسوغ لإسناد الحرمة إلى ذات الشيء؟ ذكرنا سابقا أن المسوغ لذلك هو أن الشارع إذا كان يرى الشيء بجميع شؤونه وأطواره وبجميع حالاته محرم ولا منفعة له محللة، لا بلحاظ الأكل، لا بلحاظ الشرب، لا بلحاظ الهبة، لا لا لا، لا بلحاظ مثلا قبل الغليان، لا بلحاظ بعد الغليان، في جميع أحواله ليست له منفعة محللة، فإذا كانت العين بجميع شؤونها وأحوالها وأطوارها ماذا محرمة عند الشارع صار هذا مصوغا لإسناد الحرمة إلى ذات الشيء فيحذف المتعلق لأن كل شؤون حرام فلا يصح التمسك بالنبوي يا شيخ إبراهيم إلا في متى إلا في مورد كان الشيء عند الشارع بجميع شؤونه وأطواره محرم فيصح لك أن تقول إذا حرم الله شيئا شنو حرم ثمنه وإذا جئنا للعصير العنبي إذا غلا فلا يصح أن يقال جميع منافعه محرم بقول مطلق لأنه له كم حالات حالات ثلاث حالة قبل الغليان العصير العنبي حالة قبل الغليان وحالة في ظرف الغليان وحالة بعد ذهاب الثلثين فإنه في حالتين من هذين أو في حالتين من حالات هذه العين المنفعة جائزة بلا إشكال لأن الإشكال إنما في الانتفاع في زمان الغليان وقبل ذهاب الثلثين فنحن نسلم أنه في حالة من أحواله في بعض حالاته في بعض شؤونه في بعض أطواره وهو حالة ما لو غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثا في هذه الحالة يقال الشارع حرمه إذ لا تصح منافعه ولكن نفس هذه العين في حالة أخرى يصح الانتفاع بها وهو ما لو ذهب ثلثا فإن العين إذا ذهب ثلثا وصار ناقصا بذهاب الثلثين يجوز الانتفاع به إذن صح أن يقال أن هذه العين في بعض أحوالها لا ينتفع بها لكن في بعض أحوالها الأخرى شنه ينتفع بها فحينئذ لا تكون مصداقا لقوله إذا حرم الله شيئا شنه حرم ثمنه ولهذا قال فلا يشمل هاي شروح في الموانع مصنف بيه قدرة قادر سيدي دخلنا في وين في الموانع قال فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لماذا؟ قال لأن الظاهر منهما الظاهر في النسخ في أكثر النسخ منها وهو الصحيح لأنه يتكلم عن العنوان النجس والعنوان النجس ووجه النجس ناظر إلى رواية تحف العقول قال لأن الظاهر منها العنوانات النجسة هذا إشارة إلى شنو العنوانات النجسة إلى رواية تحف العقول والمحرم بقول مطلق هذا إشارة إلى شنو إلى النبوي يعني إذا حرم الله شيئا إشارة إلى النبوي لا ما تعرضانه في حال دون حال أي النجاسة تعرضها في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا كما في العصير العنبي فله حالتان أو ثلاث أحوال في بعض الأحوال يقال يحرم في بعض الأحوال قال شنو يقال لا يحرم فحينئذ ليس هو محرم بقول مطلق المانع الثالث واضح العبارة المانع الثالث التمسك بالإجماعات حيث إن العلامة في التذكرة ذكر بأنه لا يصح بيع نجس العين العلامة في التذكرة ذكر أنه لا يصح بيع نجس العين فيقال الإجماع معقده عدم جواز بيع شنو؟ نجس العين فيدخل فيه العصير العنبي إذا غلى لأنه شنو؟ نجس العين فيشمله الإجماعات الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الكلام فيقول ما هو مراد المجمعين عندما قالوا في معقد الإجماع نجس العين لا تجوز المعاوضة عليه ذكر الشيخ مفصلا في أبحاث سابقة وتعرض إلى كلام المجمعين أصلا، قال أن كلمات المجمعين الذين قالوا بأن نجس العين لا تجوز المعاوضة عليه ليس إلا طريق إلى الانتفاع وعدم الانتفاع، فتمام المنط وشنه إمكان الانتفاع وعدم إمكان الانتفاع. وحينئذ يقال نجس العين له حالتان، نفس الحكاية اللي نقهرك لحن نكررها، نجس العين له حالتان، حالة يقبل التطهير مع عدم انحفاظ الموضوع كالخمر، وحالة يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع كالعصير العنبي إذا غلى كالعبد الكافر. ومراد المجمعين وهو فساد البيع لنجس العين الأول دون الثاني، لأن نفس هؤلاء المجمعين قالوا يتجوز المعاوضة مثلا على العبد الكافر مع أنه نجس العين، قالوا تجوز المعاوضة على العبد الكافر مع أنه نجس العين. فمراد المجمعين بقراء متعددة ذكرناها سابقا مفصلا، لاحظوا بحثنا مفصلا هناك، قلنا ظاهر كلمات المجمعين لا نجس العين بما هو نجس العين، لا، كلام المجمعين ناظر إلى نجس العين الذي لا يقبل الانتفاع مع عدم قابليته للطهارة، والمفروض أن العصير العنبي إذا غلا يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع. ولا أقل، إن لم تستظهروا ما ذكرنا فإن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو فساد بيع نجس العين الغير قابل للتطهير مع انحفاظ الموضوع، أي الغير قابل للانتفاع مع انحفاظ الموضوع. ومن هنا يقول الشيخ الأعظم نستطيع أن نعكس المطلب، يعني نقلب الإجماع، فنقول كل من قال من الفقهاء بأنه الأعيان النجسة إذا لم تكن قابلة للتطهير لا تجوز المعاوضة عليها، بحيث قيدوا عدم جواز المعاوضة بعدم قابليتها للتطهير، هؤلاء الأعلام الذين قيدوا حرمة المعاوضة على نجس العين إذا لم يكن قابل للتطهير، الآن نحن يمكن أن ننسب لهم بأنهم يجوزون المعاوضة على شنو؟ على العصير العنبي، لأنهم قيدوا فقالوا إنما تحرم المعاوضة على نجس العين إذا لم يكن قابل للتطهير. فيفهم من هذا التقييد أنهم يرون أنه إذا كان قابلا للتقييد شنو؟ إذا كان قابلا للتطهير فإنه تجوز المعاوضة عليه. وهؤلاء أعلام كثيرون تقدم سابقا حيث فصلوا في النجس، قالوا النجس تارة يقبل تارة لا يقبل. فنستطيع أن نعكس ونقول كل فقيه كل عالم قال بأنه إنما لا تجوز المعاوضة بهذا القيد ننسب له جواز المعاوضة على العصير العنبي. ولا يوجد مخالف في المسألة إلا ما ذكره في مفتاح الكرامة، حيث تشدق ببعض الروايات تأتي في أي مانع؟ في المانع الرابع. إذن الإجماع غير مقبول، بل قد نقلب الإجماع عليكم بأن ننسب إلى كثير من الفقهاء جواز المعاوضة على شنو؟ على العصير العنبي، وإن لم يصرحوا، ما صرحوا بالجواز المعاوضة، لكن نحن نستطيع أن ننسب لهم ذلك بنكتة التقييد. وبما ذكرنا يظهر هي المانع الثالث عدم شمول معقد إجماع التذكرة يهو معقد الإجماع على فساد بيع نجس العين، عدم شمول معقد إجماع التذكرة للعصير. ما هو معقد الإجماع؟ هو فساد بيع نجس العين، هذه للعصير متعلق بشنه؟ بعدم شمول، عدم شمول معقد إجماع التذكرة للعصير. ليش؟ قال لأن المراد بالعين هي الحقيقة. وش الحقيقة؟ يعني الصورة النوعية، الحقيقة هي الصورة النوعية، والعصير ليس بكذلك. ليش ليس كذلك؟ لأنه ليس بلحاظ صورته النوعية نجس. شفتي المطلب؟ ليس بلحاظ صورته النوعية نجس، لأنه يقبل التطهير مع انحفاظ صورته النوعية. يقبل التطهير مع انحفاظ صورته النوعية، فصورته النوعية ليست سنخ صورة تقتضي النجاسة، وليست حقيقة تقتضي النجاسة، بخلاف الكلب، فإن الكلب حقيقته نجسة، صورته النوعية نجسة، ولهذا لا يقبل التطهير مع انحفاظ الموضوع. وبما ذكرناه في شرح المطلب يندفع إشكال الشيخ المنتظري في حاشيته على المكاسب. فلاحظ ما ذكره الشيخ المنتظري في دراسات في المكاسب صفحة 557 و558، حيث أشكل على المصنف كثيرا في هذا المطلب، من أول المطلب لهني واضح أشكل عليه بهالإشكال أن العصير العنبي نجس العين، فكيف تقول لا تشمله النبوي، لا يشمله النبوي، لا تشمله رواية تحف العقول، وكيف تقول بأنه النجاسة حالة عرضية تعرضانه في حالة متوسطة، كيف تقول لا يشمله معقد الإجماع؟ لأنه أشكل بهذا الإشكال، وقد اتضح الجواب عنه بما ذكرنا، لأنه نجس العين له صورتان، صورة حكمه حكم النجس بالعرض، وصورة أنه حكمه ليس حكم النجس بالعرض. بالبيان الذي ذكرناه يندفع ما ذكره كثيرا في هذه الموارد. فالتفت قال: ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير، يمكن أن ننسب لأنه ما صرحوا فنحن ننسب لهم، ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للطهارة، وهذا قابل للطهارة، نجس العين قابل للطهارة. ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المانع للعمومات المتقدمة، عمومات رواية تحف العقول والنبوي وخصوص بعض الأخبار، المانع كم؟ الرابع، وهو أهم مانع، وهو التمسك ببعض الأخبار في المقام، حيث أورد الشيخ الأعظم في الكتاب ثلاث روايات استفاد منها صاحب مفتاح الكرامة القول بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا. والكلام في هذه الروايات يقع في مقامين: المقام الأول تقريب الاستدلال بهذه الروايات، المقام الثاني مناقشة الاستدلال بهذه الروايات. أما الروايات فقد تعرض المصنف اقتطعها، لازم ترجع إلى النص كامل حيث أنه يؤثر في الاستدلال. قد نقل هذه الروايات غير واحد من الأعلام، ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب صفحة 58، في صفحة 58 في إرشاد الطالب في التعريف على المكاسب. هنا روايات ثلاث تعرض لها الشيخ الأعظم. الرواية الأولى رواية أبي كهمس، من اسمه يعني شوي صعب، رواية أبي كهمس. التفتوا للرواية. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير. لفظ العصير إذا يطلق في الروايات واضح أن مراده العصير العنبي بلحظ قراء عديدة، والعصير التمري والعصير الزبيبي، العصير إذا أطلق ولم يقيد الظاهر أنه العصير العنبي. فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان في وعاء وأبيعه قبل أن يغلي. ملتفت وهم احتاط، قال: أنا أبيعه شنو؟ قبل أن يغلي. قال: لا بأس به، إذا تبيعه قبل أن يغلي لا بأس به، الشاهد وإن غلا فلا يحل بيعه، وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال الإمام الزيد: ها هو ذا، التفت، هو ذا نحن نبيع تمرنا مِمَّنْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يَصْنَعَهُ خَمْرًا. خلي الذيل الآن بعدين نحن نستفيد منه. محل الاستدلال بالرواية أن الإمام بصراحة في مقام الجواب قال إن غلا فلا يحل بيعه، وحينئذ الرواية واضحة الدلالة في عدم جواز بيع العصير العنبي إذا غلا، وإن كان قابل للتطهير كما تقولون، لكن الرواية ماذا قالت؟ لا يصح بيعه إذا غلا. هي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي، قبل أن يغلي لمن ثمن العصير لمن يبتاعه، يعني يبيعه، يعني يبيعه لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. ما هو حكم هذا الثمن؟ أنا أبيع ثمن، أنا أبيع شنو؟ عصير. قبل أن يغلي أبيع على شخص ماذا؟ ليطبخه أو يجعله خمرا. قال الإمام، شوف الجواب: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. وتقريب الاستدلال بالرواية أن هذه الرواية فيها قضية شرطية وردت في جواب الإمام، وهذه القضية الشرطية فيها شرط وجزاء، والشرط متعدد. ركزوا، الشرط متعدد، حيث ورد فيها إذا بعته قبل أن يكون خمرا، هذا شرط أول. الشرط الثاني وهو حلال، قال فلا بأس. وقد ذكروا في علم الأصول، للأسف ليس في مفهوم الشرط بل في بحث حجية خبر الواحد عند التمسك بآية النبأ، مطلب جدا مهم ولم يسلط عليه الأضواء إلا من بعض الأعلام كسيد المنتقى في المنتقى في بحثه في الجزء الرابع في بحثه عن آية النبأ، مبحث جدا مهم، ما بحث في مفهوم الشرط، وهو أنه الجملة الشرطية إذا تعدد فيها الشرط فكيف نتعامل مع هذه الجمل الشرطية؟ وقد بحثنا ذلك مفصلان في دروس تمهيد الاستدلال وفي الحلقة الثالثة، وكانت النتيجة أن هناك مباني، من أهم هذه المباني هو انحلال القضية الشرطية إلى قضايا متعددة بعدد الشرط، فهي وإن كانت صورة قضية شرطية واحدة ولكن في الحقيقة لبا وحقيقة تنحل إلى قضايا شرطية متعددة بعدد الشرط. فإذا وجد شرطين تصير قضيتين شرطيتين، إذا ثلاثة، إذا أربعة تصير أربعة. وتظهر الثمرة في وين؟ كسو أنه أحيانا هناك شرطين، أحد الشرطين مسوق لتحقق الموضوع فما في لا المفهوم ليس بحجة، لكن بلحاظ الشرط الآخر لا يكون مسوقا لتحقق الموضوع، فنستطيع أن نتمسك بمفهوم الشرط بأي لحاظ؟ بلحاظ الشرط الثاني، وهذا ما طبق في آية النبأ: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا في الحقيقة هني شرطين، مجيء، المجيء بالنبأ، هاي واحد، الثاني كون الجائي فاسقا. المجيء بالنبأ وكون الجائي فاسقا، فهنا في الحقيقة عندنا شرطين، إذا تحقق الشرطين فتبينوا. فقالوا بلحاظ القيد الأول المجيء بالنبأ هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، إذ لو لم يجئ بالنبأ لا معنى لأن تبين، لأنه ما في موضوع أصلا، إذا لم يجئ بالنبأ لا معنى للتبين، فبلحاظ القيد الأول هو مسوق لتحقق الموضوع، فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. لكن بلحاظ الشرط الثاني وهو أنه إذا كان الجائي فاسقا فتبينوا، مفهومها إذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا، وبهذا اللحاظ لا يكون مسوقا لتحقق الموضوع، لأنه قلب يكون هناك نبأ وليس الجائفة فاسقا كما نقحنا مفصلا في آية النبأ. هنا أيضا يقال كذلك شيخنا، يقال بأنه يوجد عندنا شرطان. الشرط الأول كون العصير العنبي خمرا، أو عبارة قبل أن يكون خمرا، قبلية كونه خمرا. الشرط الثاني كونه حلالا، فتنحل هنا القضية الشرطية إلى قضيتين. القضية الأولى إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس به، هي القضية الأولى. إذا بعته قبل أن يكون خمرا فلا بأس به، وهو مفهومها. وهذه القضية ما تفيدنا في محل البحث، ليش؟ لأن مفهوم منطوقها لا ينطبق على المقام. أو وش المنطوق؟ وهو بيعه قبل أن يكون خمرا. أما مفهومها وهو بيعه بعد كونه خمرا ففيه بس. خو وش علاقتنا أن بيعه بعد كونه خمرا؟ بحثنا في العصير العنبي إذا غلا، مو بحثنا في العصير إذا صار خمرا. تفتين؟ نحن نريد أن نثبت البأس والحرمة متى؟ إذا غلا العصير العنبي، مو إذا تحول خمر. فبلحاظ القيد والشرط الأول لا منفعة فيه، لا فائدة فيه بالنسبة إلى بحثنا، إنما الفائدة في القيد الثاني وهي الجملة الشرطية الثانية، قول وهو حلال، حيث يقال مقتضى الشرط الثاني وجود قضية شرطية ثانية وهو إذا بعته وهو حلال فلا بأس به. مفهومه إذا بعته وهو حرام ففيه بأس، صحيح؟ إذا بعته وهو حرام ففيه بأس، والعصير العنبي إذا غلا حرام ففيه بأس. ملتفتين؟ إذن محل الاستدلال بهذه الرواية بلحاظ القيد الثاني وهو قوله وهو حلال، حيث إن مفادها أنه العصير أو الشيء إذا لم يكن حلالا فبيعه ففيه بأس. وبهذا اللحاظ نحن نستدل، لا بلحاظ قول قبل أن يكون خمرا، فنحن هذا لا نستفيد، ماذا لا نستفيد منه في المقام. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن القضية الشرطية في رواية أبي بصير تحتوي على شرطان، فتنحل إلى قضيتين شرطيتين، وبلحاظ القضية الثانية صح التمسك بها في المقام. ولهذا لا يرد بعض الإشكالات، تقول ما له وش علاقتها الرواية محل البحث، كيف يستدل بها شنو صاحب مفتاح الكرامة؟ لا، الاستدلال بلحاظ القيد الثاني. الرواية الثالثة التي يتمسك بها في المقام رواية محمد بن الهيثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار أو يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، يغلي بعد أيشربه صاحبه؟ فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وتقريب الاستدلال بالرواية بأحد بيانين يأتيان إن شاء الله، ما نقدر خفيهم الحين، في بيانين للتمسك بالرواية يأتيان إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا كلام الشيخ التبريزي في مناقشة الروايات والسيد الخوي، نستفيد منها غدا إن شاء الله. الشيخ التبريزي والسيد الخوي في مناقشته لهذه الروايات، حيث نتعرض غدا إن شاء الله بعدما نتعرض إلى جواب المصنف، وسيأتي أن المصنف جواب في إشكال، سنذكر حينئذ بعد أن نرجع مرة ثانية للروايات سنناقشها سندا ودلالة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.